الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، في يومنا هذا 6 صفر لعام 42 و400 ألف نشرع في الكتاب الثاني من صحيح الإمام مسلم، وهو كتاب الطهارة، وهذا هو الدرس 65 والأول من كتاب الطهارة. أتقدم معنا أن الكتاب مأخوذ من الجمع، فتجمع الحروف والكلمات والفصول والأبواب فتصير كتابا. والطهارة هي التنزه والنظافة، هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح فهي رفع الحدث وإزالة النجس، ويكون بالماء وهو الأصل فيها، وقد تقع بالتراب لفقد الماء أو عوزه أو العجز عن استخدامه في مسائل تأتي في أحكام التيمم. قال: باب فضل الوضوء. يقال الوضوء بالضم والوضوء بالفتح. قال جمهور أهل اللغة: يقال الوضوء بضم أولهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، ويقال الوضوء والطهور بفتح أولهما إذا أريد به الماء الذي يتطهر به، هكذا نقله ابن الأنباري وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة، وذهب الخليل والأصمعي وأبو حاتم السجستاني والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب المطالع: وحكي الضم فيهما جميعا. وأصل الوضوء من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وسمي وضوء الصلاة وضوءا لأنه ينظف المتوضأ ويحسنه، أفاده النووي في شرحه. وبالسند المتصل: حدثنا إسحاق بن منصور، وهو الكوسج صاحب مسائل أحمد وإسحاق. قال: حدثنا حبان بن هلال. قال: حدثنا أبان، وهو ابن يزيد العطار، ثقة. قال: حدثنا يحيى أن زيدا حدثه، زيد بن ممطور الحبشي نسبة إلى بلدة في اليمن، أن أبا سلام وهو ممطور الحبشي لم يسمع من أبي مالك الأشعري، وهذا الحديث قد أعله الدارقطني بالانقطاع، ولكن قد علمت الواسطة عند النسائي وغيره، فهو من طريق عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري، واختلف في اسمه، فقيل الحارث وقيل عبيد وقيل كعب بن عاصم وقيل عمرو، وهو معدود في الشاميين. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. وقبل هذا اعلم أن الإمام مسلم رحمه الله بدأ بكتاب الإيمان، وذلك لتصحيح العقيدة والإخلاص، وأن العمل لا يقبل إلا بها، ولأن أكثر أهل البدع خالفوا في هذا الباب، ولأن تعلم الإيمان مقدم على تعلم الأحكام، كما في حديث جندب رضي الله عنه: كنا نأتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أطفال حزاورة، فكان يعلمنا الإيمان ثم يعلمنا القرآن فنزداد به إيمانا. ثم إن الإيمان يشمل أعمال القلب واللسان والجوارح، ومصدر صلاح الإنسان سلامة قلبه من الشبه والشكوك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. زد على ذلك أن كتاب الإيمان مما اتفقت عليه الرسل، ومن صلح إيمانه وحسنت عقيدته سهلت استجابته. ثم ثنى بكتاب الوضوء أو الوضوء على اختلاف بين أهل اللغة كما تقدم، وذلك أنه مقدم الصلاة ولا تصح الصلاة إلا بالطهارة، فناسب أن يأتي بهذا الكتاب ليتعلم الإنسان أحكام ما تصح الصلاة به وما يكون من شروطها، فإن الطهارة شرط في الصلاة كما يأتي في أحاديث، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقبل ذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وسيأتي فضل هذه العبادة في موطنها إن شاء الله سبحانه وتعالى. قوله: الطهور شطر الإيمان. الطهور قد علم أنه بالضم، والمراد به هنا الوضوء أو الغسل لمن كان حدثه أكبر. شطر قيل نصف وقيل جزء، فلا يلزم أن يكون مناصبا في كلها. الإيمان قيل المراد به الإيمان حقيقة، وقيل المراد به الصلاة، لقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم. وسمي شطرها لأن الصلاة لا تصح إلا به، وقيل بأن الأجر فيه ينتهي تضعيفه إلى نصف أجر الإيمان، وقيل معناها أن الإيمان يجب ما قبله من الخطايا، وكذلك الوضوء لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان، فصار لتوقفه على الإيمان في معنى الشطر، أفاده النووي رحمه الله. قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي في فضلها وأجرها وبركتها، فإن حمد الله سبحانه وتعالى من ذكره، وذكره من أعظم ما تثقل به الموازين. في حديث أبي سلمى: بخٍ بخٍ لخمس ما أثقلهن في الميزان: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والولد الصالح يموت العبد فيحتسبه. وكلمة الحمد كما أنها دالة على الكمال بالتضمن، فهي مستلزمة لنفي جميع النقائص، وربنا سبحانه وتعالى يحمد على كماله وجلاله وجماله وعلى صفاته اللازمة المتعدية، إذ أن الألف واللام في الحمد للاستغراق تملأ الميزان، أي الميزان الذي توزن به الأعمال يوم القيامة، وهو ميزان حقيقي له كفتان، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. جمعت على كثرة الموزونات، وإلا فهو ميزان واحد، ويوزن العبد وعمله وصحيفته على تفصيل يأتي في موطنه إن شاء الله. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، فيه فضيلة التسبيح، وقد أمر الله بتسبيحه في صبح اليوم ومسائه، فسبحان الله حين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. وهي من أحب الكلام إلى الله كما تقدم مع الحمد. في حديث سمرة: أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله، تملأان ما بين السماوات والأرض. وهذا دليل على عظيم شأنهما. وفي حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد: وسبحان الله وبحمده مفتاح كل شيء وبها يرزق الخلق. والصلاة نور، الصلاة المفروضة المكتوبة نور. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. وأقم الصلاة لذكري، وسيأتي شيء من بيان ذلك في موطنه. قال النووي: معناها أنها تمنع من المعاصي، وتنهى عن الفحشاء والمنكر، وتهدي إلى الصواب. كما أن النور يستضاء به، وقيل معناه أن يكون أجرها نورا لصاحبها يوم القيامة. وقيل لأنها سبب لإشراق أنوار المعارف وانشراح القلب ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيها وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه. قد قال الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. وقيل معناها أنها تكون نورا ظاهرا على وجه يوم القيامة، ويكون في الدنيا أيضا على وجه البهاء بخلاف من لم يصلي، والله أعلم. والصدقة برهان، الصدقة المفروضة المكتوبة برهان على إيمان صاحبها وعلى التزامه شرع الله، بخلاف من يبخل بها ويبخل بأدائها. والصبر ضياء، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد، ومعناه الصبر المحبوب في الشرع، وهو الصبر على طاعة الله تعالى والصبر عن معصيته، والصبر أيضا على النائبات وأنواع المكاره في الدنيا. والمراد أن الصبر محمود، ولا يزال صاحبه مستضيئا مهتديا مستمرا على الصواب. ولذلك قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكم للصبر من فضائل، ولذلك أمر الله به: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من الصبر، كما سيأتي في موطنه إن شاء الله. والقرآن حجة لك إن عملت به، لأن فيه الهدى والنور، وهو حبل الله القويم وصراطه المستقيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. جعله الله هدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فمن عمل بالقرآن كان حجة له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع ماحل مصدق، من جعله أمامه ساقه إلى الجنة، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أو عليك إن لم تعمل به، فكن عاملا بالقرآن ملتزما لدلائله. يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا. تتقدم سورة البقرة وآل عمران، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول: إن لله أهلين، وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كل الناس يغدو، كل من ألفاظ العموم، والناس يدخل فيها الجن أيضا، كما ذكر ذلك ابن مسعود، من النوس وهو الحركة، يغدو في صبحه لعمل حسي أو عمل معنوي، فبائع نفسه من الله سبحانه وتعالى. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم فضلا إنه غفور شكور. فمعتقها أو موبقها بائع نفسه من الشيطان فيؤدي إلى وقوعها فيما يكون ضررا لها وفيما يكون سببا لعذابها. وهذه اللفظة الأخيرة قد جاءت عند أحمد من حديث كعب بن عجرة أو جابر رضي الله عنه في قصة كعب بن عجرة. قال: باب وجوب الطهارة للصلاة. وبالسند المتصل حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد. قالوا: حدثنا أبو عوانة والضاح عن سماك بن حرب وأبو كامل الجحدري فضيل بن حسين. سماك انفرد بالرواية له مسلم ولم يخرج له البخاري، وقد وهم الحاكم كثيرا رحمه الله في جعل حديث سماك عن عكرمة على شرط الشيخين وليس على شرط أحدهما. عن مصعب بن سعد ابن أبي وقاص قال: دخل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على ابن عامر يعوده وهو مريض كأنه بعض الأمراء، فقال: وفيه عيادة المريض. وسيأتي ذكر ما يتعلق بفضائلها في بابه إن شاء الله تعالى. فقال: ألا تدعو الله لي؟ فيه طلب الدعاء من الرجل الصالح يا ابن عمر. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله أو لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. وكنت واليا على البصرة. وهذا الحديث قد جاء من حديث أسامة بن عمير وعند أبي داود. قوله: لا تقبل صلاة بغير طهور، هذا هو الشاهد من الحديث، إذ أنه نص في وجوب الطهارة للصلاة. قال النووي: وقد أجمعت الأمة على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة. قال القاضي عياض: واختلفوا متى فرضت الطهارة للصلاة، فذهب ابن الجهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سنة ثم نزل فرضه في آية التيمم. قال الجمهور: بل كان قبل ذلك فرضا. قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم للصلاة أم على المحدث خاصة، فذهب ذاهبون من السلف إلى أن الوضوء لكل صلاة فرض بدليل إذا قمتم إلى الصلاة، وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نسخ، وقيل الأمر به لكل صلاة على الندب، وقيل بل لم يشرع إلا لمن أحدث، ولكن تجديده لكل صلاة مستحب. وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك. الصحيح أن الوضوء لا يكون واجبا إلا للصلاة التي قد أحدث العبد قبل الإتيان بها. وأما معنى الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قال الشافعي: إذا قمتم من النوم، معناه أن النوم المستغرق حدث، فإذا قام العبد وجب عليه الوضوء. وأما ما يأتي من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فهو على الاستحباب، وهل ذلك خاص به أم عام؟ الذي يظهر أن الوضوء لكل صلاة على الاستحباب عام، ويجوز أن يصلي الصلوات كلها بوضوء واحد على ما يأتي إذا لم يقع منه الحدث. وجميع الصلوات يلزم لها الوضوء، سواء في ذلك صلاة الفريضة أو النافلة أو الجنازة على الصحيح. ومن ذهب من أهل العلم إلى أن الجنازة إن خشي فواتها فإنه يتيمم غير صحيح، لأن الله عز وجل إنما شرع التيمم عند فقد الماء أو العجز عن استخدامه. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام وهو أبو بكر الصنعاني قال: حدثنا معمر بن راشد وهو أبو عروة عن همام بن منبه الأبناوي أخي وهب بن منبه، وهذه في الغالب صحيفة أخذت عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا الحديث مخرج في الصحيحين بألفاظ متقاربة. وقد جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قوله: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وهذا يحمل على أن أغلب الوضوء للأحداث الواقعة في المسجد لا يكون إلا من صوت أو ريح، وإلا فإن نواقض الوضوء أكثر من الصوت والريح. وما جاء عند البخاري أن الراوي قال: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط، يفسر على هذا المعنى، وإلا فإن الحدث أوسع من ذلك. قوله: لا تقبل صلاة أحدكم، أي لا يقبل الله كما هو موضح عند البخاري، ومعناها لا تجزئ هذه الصلاة. صلاة أحدكم نافلة أو فرض، رجلا كان أو امرأة، إذا أحدث. والحدث قد رجح على أنه في سبع أمور، نظمها بعضهم بقوله: نواقض الوضوء يا خليل سبع أتت يدعمها الدليل: الردة وأكل لحم الإبل، وخارج من دبر أو قبل، نوم ومس الفرج والجنابة، زوال عقل هذه الإصابة. وأما جمهور أهل العلم فقد ذهبوا إلى أوسع من ذلك، فمنهم من جعل القي حدثا، ومنهم من جعل مس المرأة من الأحداث، ومنهم من جعل الرعاف والقهقهة من الأحداث الموجبة للوضوء، وكل هذا لا دليل عليه. أما الردة كونها ناقض، لأن من ارتد حبط جميع عمله. وأما لحم الإبل فسيأتي حديث جابر بن سمرة وهو خارج صحيح عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالوضوء من لحم الإبل. وأما الخارج من القبل أو الدبر فهذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وقد فسرها أبو هريرة بالفساء والضراط. وأما النوم فحديث صفوان بن عسال: إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. وأما مس الفرج فحديث بسرى بن صفوان: من مس فرجه فليتوضأ، وقد عورض بحديث طلق بن علي: إنما هو بضع منك، ورجح على حديث طلق لأنه قيل بأنه ناسخ له، وقيل بأن حديث طلق يحمل على من حكه من حائل أو بغير شهوة، وقيل بأن فيه ضعف إلى غير ذلك. والجنابة سيأتي بيانه: إذا قبعد بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. وزوال العقل يعني حكمه حكم المجنون، وهو ناقض سواء كان بالإغماء أو غيره. حتى يتوضأ، أي حتى يرفع الحدث، فإن كان حدثه بموجب غسل لزمه الغسل قبل ذلك، وإن كان حدثه بما هو من الأحداث المعتادة إنما يلزمه رفعه بالوضوء. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.